أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.
المدن المنيعة، التخطيط الهندسي السليم، العمران، الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، القيادة الاستراتيجية، البنية التحتية، الوعي العام. المدن المنيعة برنامج يسلط الضوء على المواصفات المطلوبة للتخطيط العمراني وتجهيز المباني والمشاريع والبنى التحتية ودور مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في الثقافة والوعي الجماهيري. المدن المنيعة يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم اثنين عند الساعة 8 صباحا، ويعاد عند الساعة 8 من صباح يوم الخميس. من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. تقدم لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة. من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ومنسق المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين والمستمعات، أسعد الله صباحكم، أرحب بكم عبر أثير صوت النجاح. في الحلقات الماضية تحدثنا عن أهم ركائز المدينة المنيعة أو المدينة المرنة، وقلنا في تلك الحلقات أن أهم هذه الركائز هم 4 ركائز: الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم، ثانيا الاقتصاد والمجتمع، ثالثا البنى التحتية والبيئية، ورابعا القيادة والاستراتيجية. في الحلقات الماضية حقيقة كان هناك مجموعة من الأسئلة، مجموعة من الاستفسارات وردتنا من قبل المواطنين، وأرى أن الحديث عن حول المدينة المنيعة استنادا إلى هذه المعايير يفضل أن يكون، وأنا أتفق مع العديد من الأسئلة والاستفسارات التي وردت، أن يكون الحديث من خلال الإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. خلال الأسبوع الماضي أو قبل إجازة العيد ورد أكثر من 50 سؤال أو استفسار، حاولنا تجميع هذه الأسئلة والاستفسارات. بعض الأسئلة والاستفسارات حقيقة كان صياغتها يعني غير مناسبة أو صعبة التعبير من خلال ما وردنا من أسئلة، لكني في هذه الحلقة استطعت أن أجمع بعض الأسئلة والاستفسارات التي اتفق عليها العديد من المواطنين والمواطنات. أبدأ في السؤال الأول، وصاحب هذا السؤال أستاذ مدرسة، وهناك مواطن آخر تقريبا سأل نفس السؤال. السؤال يقول: تحدثت في الحلقات الماضية عن طابق الرخو، وفهمت من حديثك أن الحلقة أن الطابق الرخو يتشكل إذا كان أحد طوابق المبنى أو أكثر، يعني طابق أو طابقين، يتكون من أعمدة فقط، أما بقية الطوابق ففيها أعمدة وجدران. هل المقصود هنا الكراجات؟ الجواب: في حقيقة الأمر يعني ما يتم عمله الآن في المدن الفلسطينية، وتحديدا مثلا في مدينة نابلس وفي رام الله وغيرها من المدن، موضوع الكراجات، أي أنه أحد الطوابق يكون فقط من الأعمدة، حتى يحقق المهندس أو المقاول أو صاحب المبنى متطلب الكراجات. نعم، الكراج إذا بقي مفتوح أعمدة فقط يصبح طابق رخو. في هاي الحالة نحن لسنا ضد الكراجات، بالعكس، المدينة المنيعة هي المدينة التي تؤمن المواصلات، هي التي تؤمن فراغات في الطرقات هي التي تؤمن كراجات مصفات للسيارات، لكن هذا الكراج يجب أن يغلق، هذا الطابق الفيل يجب أن تغلق بعض الجدران، يعني حتى يكون كراج للسيارات لا يعقل أن يكون فقط أعمدة وجميع الجدران مفتوحة وخصوصا الجدران الخارجية. يمكن إغلاق بعض هذه الجدران، يتم تربيط هذا الطابق، لكن عملية الإغلاق يجب أن تكون بطريقة متماثلة، بمعنى إذا وضعنا جدار في الجهة الشرقية للمبنى نضع جدار في الجهة الغربية مماثل بالضبط ومماثل ومناظر، وإذا وضعنا جدار أو جدارين في الجدار الجنوبي نضع في المنطقة أو في الجدار الشمالي وهكذا. إذن تربيط الطابق المسمى كراج، وهو بالتالي نعم يصبح طابق رخو، يمكن أن نحقق متطلب الكراج مصفات للسيارات، وفي نفس الوقت يصبح الكراج طابق عادي وليس طابق رخو، فبالتالي هنا لا تعارض بين التصميم الزلزالي ومتطلب الكراجات. نحن بحاجة إلى توفير كراجات للسيارات، وهذه ظاهرة حضارية مطلوبة، وهي أحد أهم خصائص المدينة المنيعة أو المدينة المرنة، التي ليس فقط توفر مباني آمنة وإنما توفر بنى تحتية سليمة من كراجات وممرات وطرق وهكذا. ننتقل إلى سؤال آخر. السؤال ورد من يقول الشخص المذكور وهو مقاول بناء، بخصوص الطابق الرخو يقول، يعني السؤال هنا شوي ممكن يكون محرج لنقابة المهندسين تحديدا، يقول بخصوص الطابق الرخو: أنا شاهدت أن الطابق الرخو موجود في مباني تابعة لنقابة المهندسين في مدينة نابلس في المنطقة الغربية. يعني السؤال حقيقة الأمر، وأنا شاهدت كذلك وأتفق مع المقاول وأتفق مع المواطن. بطبيعة الحال موضوع الطابق الرخو، كثير من المهندسين أو العديد وأحيانا في بعض الحالات بعض المهندسين لا يزال يستخدم هذا النمط من البناء، وهو خطير جدا كما تحدثت في حالة حصول زلزال لا سمح الله. ونعم أنا أعرف الإسكان المقصود هو في منطقة غرب نابلس، وأنا شاهدت أن هناك طابق رخو في كطابق للكراجات في منطقة في أحد تسويات المبنى، وقد يكون الآن المبنى في طور التشطيب. لذلك أنا أدعو عبر إذاعة صوت النجاح مهندسينا ونقابة المهندسين على الالتزام في تطبيق معايير التصميم الزلزالي الواردة من نقابة المهندسين، والتي بوشر في تنفيذها منذ العام 2014، رغم أنه تحدثنا احنا حول هذا الموضوع منذ أكثر من 15 عام عن خطورة هذا النمط من البناء الطابق الرخو. وبالتالي يمكن معالجة الطابق الرخو حتى لو كان المبنى آمن، حتى لو كان عفوا المبنى قائم، من خلال إغلاق بعض الجدران بشكل متماثل كما تحدثنا. وبطبيعة الحال من حق المواطن أن يتحدث عن هذا الموضوع، كون المهندس ونقابة المهندسين يجب أن تكون قدوة. لكن هنا ولست من باب الدفاع عن نقابة المهندسين، أنا أعرف أن نقابة المهندسين كإدارة وكمؤسسة هي مع التصميم الزلزالي، لكن في غالب الأمر لا يزال العديد من المهندسين في موضوع الالتزام في التصميم الزلزالي لا يزال في بداية الطريق، والبعض الآخر حقيقة حتى لا نظلم جميع المهندسين بادروا بالالتزام في التصميم الزلزالي، وهناك مؤشرات جيدة لدى البعض عندما شاهدت بعض مبانيهم. ننتقل إلى سؤال آخر، سؤال رقم 3. بطبيعة الحال هذا السؤال ورد من مدرسة وفي نفس الوقت مدرس، يعني سؤال متشابه لحد ما. يقول السؤال: هل يمكن زيارة مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث، وبشكل خاص وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل، مع طلبة وتلاميذ المدارس؟ في حقيقة الأمر نحن دائما نرحب في زيارات الطلابية، زيارات التلاميذ من المدارس، وعشرات المدارس زارت المركز في السنوات الماضية. نرحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم، وبخصوص الشق الآخر من السؤال، ما هي الأعمار المناسبة لتلاميذ المدارس لزيارة الجامعة والمركز؟ نحن عادة لدينا برامج نستوعب طلبة الابتدائي وطلبة المتوسط وفي جميع مراحل الدراسة. حقيقة الأمر يمكن التنسيق مع المركز من خلال الهاتف، وهناك مواعيد محددة للزيارة حتى نستطيع أن نوفر البرامج المناسبة حسب الفئة المستهدفة وعمر التلاميذ. وبخصوص الشق الثالث من سؤال أحد المدرسين على المواد التوعية، نعم هناك مواد توعية كثيرة موجودة على موقع المركز، هو تابع للجامعة، يمكن الدخول إلى موقع الجامعة الإلكتروني من ثم البحث عن المراكز العلمية، ومن المراكز العلمية يمكن الدخول إلى وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل، وهناك الكثير من المعلومات والإرشادات حول إجراءات الوقاية والتهيئة التي الموجهة إلى تلاميذ المدارس، إضافة إلى أنه مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين، مشروع ساس بارم، هناك موقع إلكتروني، هذا الموقع هو www.sasparm.ps. طبيعي في هذا الموقع وهناك ساس بارم 2 اللي هو .com يمكن الحصول على العديد من المعلومات، العديد من النشرات التي يمكن الاستفادة منها لطلبة المدارس. ننتقل إلى سؤال آخر، يقول السؤال: أنا خريج جامعة النجاح تخصص إدارة أعمال، درست معك دكتور جلال مساق الزلازل وتخفيف مخاطرها، من خلال مشاهدة الفيسبوك شاهدت على الفيسبوك إعلان لبيع شقق سكنية، ومن خلال الصور التي وردت في الإعلان، الإعلان يقول أن المبنى مقاوم للزلازل، لكن رغم أنه أنني لست مهندس إلا أنني من خلال الصور التي شاهدتها للمبنى وصور تسليح الجسور والأعمدة تبين لي أن المبنى ليس مقاوم للزلازل ولم يتم تصميمه لمقاومة الزلازل، فما هو رأيك في هذا الموضوع؟ دعني أقول أنا لم أشاهد هذه الصور حتى أتحدث يعني بشكل واضح عن الموضوع، لكن أتفق معك مبدئيا أن البعض يتحدث أحيانا عن التصميم الزلزالي ولا يلتزم بمتطلبات التصميم الزلزالي، ويمكن لك إرسال كما بعثنا لك على الإيميل، يمكن أنك تزودنا بالصور حتى أستطيع أن أجيب على الأسئلة على سؤالك. إن كانت الصور تشير إلى أن المبنى مؤشراته ملتزم بمتطلبات الحد الأدنى للمباني المقاومة للزلازل، لأنك تشير لأنه التسليح خاصة في الكانات أو في أساور الأعمدة والجسور يتبين أن المسافة بين الكانات كبيرة جداً، بالإضافة إلى أنه كتل المبنى كما تحدثت أنت الكتل ليست متناسقة وليست متماثلة ولا يوجد تماثل في جدران هذا المبنى. إذا كان ما ذكرته صحيح من خلال الصور أنا أتفق معك على أنه هذا المبنى لا يلبي أو لا يوفر متطلبات الحد الأدنى للمباني المقاومة للزلازل حسب المواصفات. إذن دعونا الآن نأخذ فاصل ونعود إليكم مرة أخرى. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم في برنامج المدينة المنيعة المدينة المرنة، نتابع الأسئلة. سؤال ورد من أحد المواطنين وهو تخصص تنمية بشرية، يقول: دكتور جلال، ذكرت في اللقاءات السابقة عن محور أو عنصر الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم كأحد مؤشرات أو أحد العناصر الرئيسية في المدينة المنيعة، هل هذه المواضيع هي مهمة البلدية فقط؟ لم أفهم من خلال البرنامج من هي المؤسسة المسؤولة. بطبيعة الحال عند الحديث عن المدينة المنيعة نحن لا نقصد هنا البلدية فقط. المدينة المنيعة والمدينة المرنة يشارك في تكوين وتحقيق عناصرها ومتطلبات المدينة المنيعة والمرنة جميع مؤسسات المدينة، لكن للبلدية دور رئيسي، بل الدور الرئيسي الوحيد هو بيكون للبلدية. المؤسسات الأخرى من وزارات، من مديريات، من مؤسسات حكومية وغير حكومية، كل يعمل لتحقيق تخصصه في إطار المدينة المنيعة. في هناك يعني توزيع للمسؤوليات حسب التخصص. بالتالي عندما نقول الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم، إذن أنا أتحدث عن الصحة، عن المؤسسات الصحية، وهنا نتحدث عن المستشفيات سواء كانت حكومية أو غير حكومية، نتحدث عن المستوصفات سواء كانت مستوصفات خاصة أو كانت عيادات طبية أو مستوصفات خيرية. في كل هاي الأمور يجب على المؤسسات، يجب على البلدية، يجب على جميع المؤسسات حكومية أو غير حكومية أن تعمل ضمن خطة واضحة على رفع مستوى الصحي في البلد وتوفير متطلبات الرئيسية في الجانب الصحي للمواطنين. نفس الشيء بالنسبة للسلامة العامة في البلد، سواء كنا نتحدث عن السلامة المرتبطة بالصحة أو نتحدث عن السلامة العامة المرتبطة في أمور الحياة مثل الطرقات، المواصلات وغيرها. أما موضوع العيش الكريم بلا شك هو لا تستطيع أي بلدية أن توفر فرص عمل وأن توفر جميع متطلبات العيش الكريم لجميع المواطنين، لكن البلديات والمؤسسات تساهم من خلال إيجاد، تهيئ الجو لفرص العمل وتشجع على فتح مجالات للاستثمار وتأخذ بعين الاعتبار استغلال الأراضي مثلا الحكومية أو التابعة للبلدية في وضع، في عمل مؤسسات أو في عمل مناطق صناعية أو مناطق حرفية وهكذا. بطبيعة الحال إن شاء الله سيكون هناك حلقات خاصة حول هذا الموضوع، وسأتناول هذا الموضوع مع العديد من المختصين في لقاءات، لأنه كما تحدثت هذا البرنامج سيطول وسيكون هناك ليس فقط 10 حلقات أو 20 حلقة. نحن في هذا الموضوع سنتناول جميع التفاصيل المتعلقة في كل مؤشر وفي كل عنصر تطبيقه يساهم في الوصول إلى المدينة المنيعة أو المدينة المرنة. سؤال آخر ورد من يقول: أنا خريج جامعة جديد تخصص هندسة تخطيط، وفقا للمفاهيم والمعايير العالمية، من هي المؤسسة أو المؤسسات المسؤولة عن تحقيق متطلبات المدينة المنيعة أو المدينة المرنة؟ بطبيعة الحال هذا السؤال شبيه بالسؤال السابق. المؤسسات المسؤولة عن تحقيق المدينة المنيعة، عن الوصول إلى المدينة المنيعة، يعني بلا شك هي مؤسسات المدينة، ومثل بالمقام الأول البلدية يجب أن تشكل شراكات مع المؤسسات الأخرى في الجانب الصحي، في الجانب الاقتصادي، يعني نتحدث في الجانب الاقتصادي الغرفة التجارية، منتدى رجال الأعمال، بالتجار بشكل عام أو أصحاب المصانع. طبيعي من خلال الحديث عن الصحة تحدثت أنه هناك وزارة الصحة، المؤسسات الصحية كمان مثل الهلال الأحمر أو المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية وهكذا. وعندما نتحدث عن المجتمع كمان والجانب الثقافي، هناك مؤسسات تعنى في موضوع الثقافة والجانب الاجتماعي والمجتمعي. وعندما نتحدث عن البنى التحتية والبيئية، هناك مؤسسات تهتم في البناء وفي التخطيط والبنى التحتية، من طرق للمواصلات، من ممرات، من تخطيط وهكذا. إذن جميع المؤسسات تقريبا في البلد لها دور في المدينة المنيعة والمدينة المرنة، حتى أن المواطن بشكل أو بآخر له دور كبير. بالتالي أحد النقاط الموجودة في المدينة المنيعة، نتحدث عن النظافة، نتحدث عن الصحة، للمواطن دور كبير جدا يعني في عملية النفايات. يعني نحن نشاهد العديد من الأحياء وضعها بصراحة يعني غير مناسب وغير لائق، والبلدية تقوم بجهد كبير جدا، وأنا لست هنا أتحدث من باب الدفاع عن البلدية، لكن نحن جميعنا نرى عملية حاويات القمامة والزبالة والنفايات كيف يتم التعامل معها من قبل بعض المواطنين للأسف بطريقة غير حضارية. بالتالي الجميع له دور في المدينة المنيعة والمدينة المرنة، ابتداء من المواطن وصولا إلى المختصين والمؤسسات المختصة، وحتى وصولا كذلك إلى صناع القرار في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. سؤال آخر ورد من عامل بناء، يقول هو عرف نفسه بعامل بناء طبيعي ذكر اسمه لكن نحن نتحفظ دائما عن ذكر الأسماء، يقول في أحد الحلقات سمعتك تتحدث عن الأسوار والجدران الاستنادية، شاهدت أسوار وجدران استنادية خارجية يعني خارجة في المبنى، هو يقول فيها تشوهات كبيرة وقابلة للانهيار، ويظهر أن هذه الجدران قد تنهار حتى بدون زلازل كما ورد في السؤال. هنا يتحدث أين دور البلدية. إخواني أخواتي، يعني دائما الحديث المواطن دائما كل شيء يقول أين دور البلدية، أين دور البلدية. وحقيقة دور البلدية لها دور، يعني دور متابعة، دور أحيانا في بعض الحالات الإشراف على بعض اللوائح وبعض القوانين، لكن كمان هناك دور للمواطن صاحب هذا المبنى. يعني كمان يعني برضو لازم الإنسان يكون برضو رقيب على نفسه. فأنا أتفق مع السؤال أن العديد من الأسوار والجدران القديمة أو أحيانا حتى بعض الجديدة فيها تشوهات وهي غير مطابقة لمتطلبات الحد الأدنى للجدران أو للجدران الاستنادية أو للأسوار كما تنص عليها المواصفات الهندسية. وبعض هذه الجدران نرى أنه في كل موسم مطري في فصل الشتاء ينهار جزء من هذه الجدران، وهذا أكبر دليل. وأنا قلت في الحلقات السابقة أنه 70-80% من الجدران الاستنادية والأسوار لا تلبي متطلبات الحد الأدنى للجدران أو الأسوار المقاومة للزلازل، هذا بشكل بما يتعلق بالزلازل. لكن في نفس الوقت بعض هذه الجدران لا تستطيع، لا توفر متطلبات الحد الأدنى حتى بدون زلازل، وهي قابلة للانهيار في أي وقت. أتفق حول هذا السؤال، لكن موضوع الأدوار هنا مهمة الجميع، يعني صاحب المبنى يجب أن يعي لهذا الموضوع. وآمل إن شاء الله في الفترات القادمة أنه يصير هناك متابعة من قبل تعني أقول طواقم البلدية حتى نستطيع أن نحدد من هي الجدران القابلة للانهيار حتى يتم وضع المواطنين أمام مسؤولياتهم. وبالمناسبة سنشهد في الأسبوع القادم إن شاء الله مفاجأة، وهي أنه مدينة نابلس تم إدخالها ضمن برنامج دولي من 20 مدينة في العالم، يعني ستدخل ضمن برامج بناء قدرات للمدينة المنيعة للمدينة المرنة، وتم اختيار نابلس من بين 20 مدينة في العالم. الأسبوع القادم سيكون هناك جانب إعلامي حول هذا الموضوع من خلال البلدية ومن خلال جامعة النجاح، سنعلن عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي، وسيكون احتفال بمناسبة دخول نابلس هذا المجال أو هذا البرنامج الدولي اللي هو تم من خلال الاستراتيجية الدولية للحد من مخاطر الكوارث UNISDR، وبالتعاون مع مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح. وتم الحصول على مشروع أوروبي لدعم البرامج الخاصة في هذا المشروع، آملين من خلال هذا البرنامج أن نصل إلى جميع النقاط التي تهتم بالمدينة المنيعة والمدينة المرنة. وبلا شك سيكون جزء من هذا البرنامج الأسوار والجدران الاستنادية والبنى التحتية وغيرها من المواضيع الكثيرة جدا التي تتضمنها المحاور أو العناصر الرئيسية للمدينة المنيعة. ننتقل إلى سؤال آخر، يقول هو صاحب هذا السؤال موظف في مؤسسة حكومية، يقول في أحد الحلقات ذكرت أن هناك في بعض المباني بيت درج أو بيت الدرج والمصعد تتكون جدرانهم من طوب 10 سنتي، لم أفهم ما هو الخلل في ذلك. نعم أنا تحدثت في الحلقات السابقة عندما تحدثت عن المباني ونوعية المباني وجودة المباني، وقلت للأسف أن هناك مباني، شاهدت مباني سكنية بعضها استثماري، وهنا لا أعمم أن أقول بعض المباني، أنه مطلع الدرج أو بيت الدرج جدرانه تتكون من طوب سماكته 10 سنتي والمصعد من جدران طوب سماكة 10 سنتي. وهنا أنا أوجه نوع من النداء، دعوني أقول لإخواني وأخواني وأخواتي المهندسين والمهندسات ولنقابة المهندسين، لحقيقة كيف مرت هذه المخططات إذا كانت موجودة كمخططات، لأنه أحيانا تكون المخططات صحيحة لكن في التنفيذ لا يتم الالتزام بالمخططات. هذا الحكي من ناحية علمية يعتبر خطأ وخطير، أنه يكون مطلع الدرج من طوب 10 سنتي. مطلع الدرج يجب أن يكون من ناحية إنشائية أفضل مكان في المبنى من وآخر من ينهار في المبنى وليس أول من ينهار، وبالتالي لا يوجد في المواصفات الهندسية شيء يعني يقبل حتى كمتطلب حد أدنى لأن يكون مطلع الدرج أو بيت الدرج يتكون من جدران سماكتها 10 سنتي. إذن أنا أقول أنه استخدام الطوب 10 سنتي في مطلع الدرج يعتبر خطأ، بل خطأ كبير جدا، ونرجو من أصحاب العلاقة متابعة هذا الموضوع. نأخذ سؤال وبعد هذا السؤال نأخذ فاصل. تاجر، يعني أحد يقول مهنته هو تاجر، يقول قرب منزلي هناك محل تجاري، يعني هو يسكن في المنزل وفي نفس المبنى له محل تجاري أعمل فيه، قرب المنزل أو على محاذاة المنزل يوجد مبنى، ويقول أنه هذا المبنى البناء فيه تقريبا استمر 3 سنوات، وهو خلال تلك الفترة لم يرى المهندس المشرف إلا نادرا، وقد علمت أنه تم صب أعمدة باطون ب200. من المسؤول عن ذلك؟ بداية حتى أجيب على هذا السؤال، أولا أنا لا أعرف إذا كان فعلا باطون الأعمدة هو ب200. ماذا يعني ب200؟ أي أن الباطون نوعيته 200، وهندسيا يعني ذلك أنه كل سنتيمتر مربع من العمود يتحمل من الباطون يتحمل ضغط تحت تأثير الضغط 200 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع. عموما يعني إن هذا الموضوع صدق أو قد يكون المواطن يعني لم يفهم طبيعة الـB200 ولا أعرف من أين هذا المصدر، لكن إن كان هذا الكلام يعني حقيقة صحيح أن باطون الأعمدة بـ200، أنا أقول هذا خطأ كبير جدا. باطون الأعمدة يجب أن يكون تقريبا 300، يعني 250-300، والمواصفات الهندسية الحالية تحديدا المباني المقاومة للزلازل تقول يفضل أن يكون بـ300، بمعنى 300 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع، اللي بيكون في هذا العمود كمية من الإسمنت كافية لإعطاء المقاومة المطلوبة، بالإضافة إلى أنه كمية الإسمنت تحفظ الحديد من الصدأ، وهذا أهم من المقاومة. فأنا أستغرب إذا كان صاحب هذا المبنى، يعني كما فهمته مبنى استثماري، وهنا أرجو أن لا يفهم من كلامي أنني أتحدث عن المباني الاستثمارية بشكل عام، أنا أتحدث هنا عن بعض الحالات التي ذكرت وهي قليلة. باطون ب200 يعني، والفرق بين ب200 وب300 الباطون 220 شيكل في الكوب، يعني إذا كان عندي 15 كوب في الطابق نتحدث عن 300-350 شيكل، دعوني أقول 400 شيكل. إذا كان صاحب هذا المبنى كان عنده بخل ونظر إلى 350 شيكل في الأعمدة، السؤال في الأماكن الأخرى مثل الحجر مثل الطوب الباطون الموجود خلف الحجر شو اللي تم في هذا المبنى؟ السؤال الأهم، لأنه إذا كان الأعمدة وهي الأخطر كان هناك بخل في تنفيذها في الباطون، إذن شو وين المشاكل في الحديد وأخرى؟ فأنا حقيقة الأمر دائما أدعو طلبتي وأدعو المهندسين عدم البخل في موضوع الأعمدة، لأنه يعني مهما وفر المواطن كم رح يوفر في حالة خفف من الباطون سواء بالكمية أو النوعية. وفي موضوع الإشراف الهندسي اللي ذكرته أخي المواطن، في هذا السؤال أنه حقيقة إذا كان المبنى كبير يجب أن يكون إشراف دائم. نقابة المهندسين واضحة في قراراتها، المبنى اللي عنده مساحات معينة كبيرة، يعني في مواصفات إلى 5000 أو 6000، لا أعرف الرقم تحديدا، يجب أن يكون الإشراف مقيم، يعني مقيم داخل الورشة بشكل مستمر. ومن المشاكل اللي شفناها حقيقة في بعض المباني الاستثمارية مدة البناء، أنه بيتم البناء على فترات زمنية بعيدة، وبالتالي يصعب أحيانا متابعة هذا المبنى. مرة أخرى دعونا نأخذ فاصل ونعود إليكم. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم، نعود إليكم بعد أن أخذنا فاصل. سؤال ورد من أحد أساتذة المدارس يقول: هل صحيح أن وزن المبنى يعتبر سلبي في حالة تعرض المبنى لزلازل؟ ممكن أن أوضح أنا السؤال. حقيقة أنه المبنى، أي مبنى عندما يكون أخف بيكون أفضل بالزلازل، وبالتالي زيادة وزن المبنى نعم تعتبر سلبية وتزيد القوى الزلزالية التي يتعرض لها المبنى، لأن الأرض تكسب المبنى أو تؤثر على المبنى بقوة تتناسب مع وزنه. مثلا ممكن 10% من وزنه، 15% من وزنه، 20% من وزن المبنى، وهكذا. وبالتالي يتعرض المبنى لقوة أفقية زلزالية جزء من وزنه، فإذا كان وزنه خفيف أكيد رح يكون تأثير القوى الزلزالية عليه أقل. وبالتالي هذا السؤال، يعني أشكر السائل، يجب على جميع المواطنين، على جميع المهندسين أن نعمل بأقصى طاقاتنا أن نخفف وزن المبنى لأقصى درجة ممكنة. هناك الكثير من العناصر الموجودة في المباني في فلسطين بطبيعة الحال تؤدي إلى وزن كبير للمبنى. معدل وزن المتر المربع الواحد في فلسطين، معدل وزن المتر المربع الواحد في فلسطين يزيد عن 1 طن للمتر المربع، وأحيانا يصل إلى 1.5 طن، يعني 1.5 طن، 1500 كيلوغرام على كل متر مربع. والآن المباني في أوروبا وفي الولايات المتحدة الحديثة يصل وزن المتر المربع الواحد إلى 600 كيلوغرام، يعني عندنا في بعض الحالات معدل وزن المتر المربع أكبر بضعفين أو حتى 2.5 ضعف، وبالتالي هذا الوزن يؤدي إلى زيادة التكلفة وزيادة الوزن وزيادة القوة الزلزالية. يعني الوزن هنا يعتبر سلبي، إذن أنا عمالي بدفع فلوس إضافية ولم أستفيد. هذا كما ذكرنا في موضوع الحديد، يعني البعض ذكرت في حلقات سابقة إنه الحديد الطولي، يعني الحديد الواقف في الزلازل إذا زاد عن المطلوب يعتبر سلبي عكس ما يعتقد البعض، لكن الحكانات والأساور اللي بنسميها الحديد العرضي زيادتها يعتبر إيجابي في المباني المقاومة للزلازل. سؤال آخر، هذا السؤال ورد من طالب من جامعة النجاح تخصص صيدلة، يقول: لماذا لم ينزل مساق الزلازل وتخفيف مخاطرها منذ أكثر من 3 فصول؟ أنا أتفق مع هذا السؤال. حقيقة منذ 3 فصول أو 4 فصول تحديدا لم يتم تنزيل مساق الزلازل وتخفيف مخاطرها. وبالمناسبة يعني حتى أوضح، هذا المساق هو مساق هندسي، هو مقرر هندسي لغير المهندسين، وفي هذا المساق نتحدث عن الزلازل وعن التصميم الزلزالي للمباني لغير المهندسين. يعني ما هو المبنى المقاوم للزلازل، كيف يتم الوصول للمبنى المقاوم للزلازل، بالإضافة إلى الحديث قليلا حول الزلازل وقوت الزلزال ومقياس ريختر، وإذا كانت المنطقة قد تتعرض للزلازل أو لا. حتى أجيب، بطبيعة الحال السبب في عدم تنزيل المساق 4 فصول أنه المركز وأنا شخصيا مشغولين جدا في موضوع مقررات جديدة لطلبة الماجستير، وإن شاء الله خلال الفصول القادمة سيتم تنزيل هذا المساق، لأنه احنا بنعتبره من أهم المساقات التي طورتها جامعة النجاح، أنه مساق هندسي لغير المهندسين. وهذا المساق بالمناسبة توج في بعض المؤتمرات الدولية وبعض اللقاءات العالمية كمميزة كان لجامعة النجاح المبادرة على المستوى العربي في هذا الإطار في عمل مقررات هندسية لغير المهندسين وتحديدا في موضوع الحد من مخاطر الكوارث. ننتقل إلى سؤال آخر ورد من مهندس مدني وهو يعمل كموظف حكومي، يقول في سؤال أو استفساره أكثر من سؤال: منذ أكثر من 15 سنة وأنا أسمع لك حول حديثك حول أهمية التصميم الزلزالي والمشاكل في المباني، وأنا أعرف أنه منذ العام 2014 تم اعتماد التصميم الزلزالي من قبل نقابة المهندسين، وبعد العام 2014 شاهدت أنه العديد من المباني الجديدة لا تزال غير ملتزمة بهاي القوانين، من هو المسؤول؟ السؤال يقول هو: من هو المسؤول عن ذلك؟ يعني أنا أعرف من خلال الجهود التي وضعها المركز عندنا في الجامعة، وزارة الحكم المحلي، وزارة الأشغال العامة، ونقابة المهندسين، تم خلال 2012-2014 تدريب ما لا يقل عن 400 أو 500 مهندس من المكاتب الهندسية من جنين إلى تقريبا الخليل، ووضعت نقابة المهندسين جهد كبير جدا في ذلك مع المؤسسات الأخرى ومنها مركز علوم الأرض وهندسة الزلازل. بطبيعة الحال لا يزال، أنا أتفق معك أنه وأنا شاهد كذلك أن بعض المباني لا تزال لغاية الآن على الأقل في التنفيذ، قد يكون في المخططات المبنى تم تصميمه لمقاومة الزلازل، أو على الأقل تم الالتزام في متطلبات الحد الأدنى في المخططات، لكن للأسف عملية التنفيذ لا تزال غير مناسبة وبحاجة إلى آلية لمتابعة القوانين. إذن هنا القانون أصبح موجود، لكن آلية تطبيق هذا القانون وهي الأهم، وهي بطبيعة الحال مشكلة ليست في فلسطين، في جميع دول العالم وتحديدا في الدول العربية والعالم الثالث. وأنا حسب ما معلوماتي أنه نقابة المهندسين تحاول أن تطور آلية لمتابعة الإشراف الهندسي وآلية لمتابعة وتطوير المخططات والتأكد من أن المهندس أو المكتب الهندسي قد التزم في عملية التصميم والتنفيذ من خلال وجود إشراف واضح، من خلال وجود آلية للمتابعة. وأنا يعني بطبيعة الحال عند الحديث عن هذا الموضوع أنا لا أعمم، أنا أتحدث عن بعض الحالات، لأني في نفس الوقت شاهدت أن العديد من المباني وخصوصا مثلا المباني التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم في عملية التصميم والتنفيذ، حقيقة هناك العديد أو معظم المدارس الجديدة الآن يتم تصميمها وتنفيذها وفقا للمواصفات العالمية، وهي مدارس تنافس المدارس في الدول المجاورة حتى المدارس الموجودة في الجانب عند الطرف الإسرائيلي. وهذا ما شاهدته في أحد المؤتمرات الدولية عندما استعرضت حالة دراسية لمدارس فلسطينية. إذن لاحظوا، لما يكون عندنا مؤسسة تتابع، لما يكون عندنا مؤسسة مثل وزارة الدائرة الهندسية المديرية العامة أو دائرة الأعمال الهندسية أو في وزارة التربية والتعليم، كونها تابعت موضوع التصميم وتابعت موضوع الإشراف، توصلنا إلى مباني مدرسية مقاومة للزلازل. هذه المباني توازي بل تنافس بل أفضل من العديد من المدارس الموجودة في المنطقة. إذن هذا الموضوع ليس معقد، ليس صعب، المطلوب هو إرادة، المطلوب ليس فقط قانون وإنما آلية لتطبيق هذا القانون، لأن القانون والتشريعات جيدة لكن الأهم منها آلية تطبيق هذه القوانين. ننتقل إلى سؤال آخر لمواطن وهو موظف يعمل في بنك، يقول: هل يمكن معالجة المباني القائمة سواء كانت قديمة أو جديدة وجعلها مقاوم للزلازل؟ برضو سؤال هذا جيد. نعم، أقول لك بكل صراحة ووضوح، نعم يمكن معالجة المباني القائمة وتأهيل هذه المباني سواء كانت من النوع الجديد أو من النوع القديم، تأهيلها بحيث تصبح مقاومة للزلازل. ونحن ضمن مشروع ساس بارم 2 المرحلة الثانية اللي بتنفذه المركز بالتعاون مع المركز الأوروبي لهندسة الزلازل إيو سنتر وجامعة إيوس، توصلنا إلى يعني العديد من أو بنينا أو وضعنا محاضرات وأجرينا عدد من الدورات في المدن الفلسطينية حول كيفية تقوية المباني القائمة وتأهيلها زلزاليا، ويمكن للمهتمين الدخول على موقع مشروع ساسبار، مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين، اللي هو www.sasparm2، اللي هو sasparm2.com، لأنه في عنا ساسبارم 1 وساسبارم 2. يوجد العديد من المحاضرات، يوجد العديد من الأمثلة والنماذج بحيث يتم من خلالها توضيح كيفية تطبيق ذلك، إضافة إلى أنه نحن الآن بالتنسيق مع نقابة المهندسين واتحاد المقاولين سيتم إجراء دورات إضافية إن شاء الله خلال الشهر القادم. سؤال آخر من مواطن يقول: هل صحيح أن البناء باستخدام الحجر غير جيد في الزلازل؟ يعني هو المواطن، أنا فهمت من السؤال، يقول أنه استخدام الحجر غير جيد في الزلازل. أنا هنا يعني حقيقة سئلت هذا السؤال مرارا وتكرارا. الحجر كحجر استخدامه في الزلازل لا يعتبر خطأ، يعني يمكن استخدام الحجر، لكن أنا دائما أتحفظ عن طريقة استخدام الحجر في البناء، وقلت أنه الحجر يتم بناؤه ومن ثم بناء الطوب، ويوضع الباطون بين الطوب والحجر، ويكون الحجر في الغالب أملس، العلاقة بين الباطون والحجر تكون ضعيفة، فبالتالي تساقط الحجر وارد. وهذا الحجر، كثير من القطع الحجرية الآن تساقطت بدون زلازل، يعني أنا شاهدت العديد والعديد اشتكى من هذا الموضوع، أن القطع الحجرية أحيانا تسقط بدون زلازل، فما بالك لا سمح الله في حالة حصل زلزال، أكيد رح يكون جزء كبير أو جزء، دعينا أقول نسبة معينة من الحجر ستتساقط لا سمح الله. سؤال آخر ممكن، يعني هو قد يكون السؤال الأخير أو قبل الأخير قبل أن ننهي هذه الحلقة. سؤال ورد من مهندس تخصص هندسة بناء، يقول: دكتور جلال، أخذت معك مساق تصميم المباني المقاومة للزلازل، يعني مساق هندسة الزلازل، ونفس السؤال يتحدث عن تساقط القطع الحجرية وعن احتمال تساقط جدران القسامات، جدران الطوب. بقول: لغاية الآن منذ سنوات ولم أرى تطور واضح من قبل المهندسين في عملية تربيط الحجر أو حتى تربيط جدران الطوب القسامات. نعم، أتفق في مع المهندس تخصص هندسة بناء، وهو من خريج جامعة النجاح، أنه أتفق معك حول ما ذكرت، أنه لا يزال لغاية الآن موضوع تربيط الحجر لا يزال ضعيف، فقط يقتصر ذلك على بعض المباني مثل المباني المدرسية أو المباني الهامة أو بعض المؤسسات التي تركز على هذا الموضوع، وبالتالي أنا أدعو الجميع إلى الالتزام في هذا الموضوع، في عملية تربيط الحجر وتربيط جدران الطوب أو استخدام قسامات خفيفة. يعني النظام الطوب بصراحة، نظام بناء الجدران بين الغرف القسامات، هو نظام معقد، نظام غير جيد، غير مناسب، يجب تطويره واستبداله بجدران أخف، وعملية تربيطها بيكون أسهل، وهذا بلا شك يتطلب وعي هندسي، يتطلب مؤسسات تهتم في هذا الموضوع. هاي الجدران أو هاي القطع الحجرية حقيقة لا تعتبر عناصر إنشائية، لا تعتبر عناصر حاملة، نعم هي محمولة، لكن المشكلة أنه إذا انهارت هذه الجدران في حالة لا سمح الله حصل زلزال، تساقطها سيؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح أو حتى في الجرحى، كما حصل في كثير من دول العالم. والآن ننتقل إلى مواطن يسأل، بسبب ضيق الوقت سيكون إن شاء الله السؤال الأخير في هذه الحلقة. أحد المواطنين يقول أنه أنا مواطن بالقرب من المنزل الذي أسكن به حصلت انهيارات صخرية في المبنى المجاور للمبنى اللي أسكن به، والانهيارات كانت كبيرة بسبب أعمال الحفر كما قال المهندسين غير المناسبة، حيث تم القطع بعمق أو على ارتفاع 20 متر، والمشكلة أنه إجراءات حل المشكلة التي أحدثها الانهيار كانت بطيئة وطويلة. سؤاله يقول: يعني هو بحاول يشرح مشكلة، لكن في جزء من الكلام يقول أنه موضوع معالجة الحدث، حدث ما حدث، هل المعالجة يجب أن تكون سريعة أم بطيئة؟ يعني معالجة ما حدث. هنا إذا أنا فهمت من السؤال، بطبيعة الحال في حالة حصل انهيار أو في أحد المناطق أثناء الحفر، وبالتالي أكيد هاي الانهيار ممكن يؤثر على المباني المجاورة، ممكن لهذا الانهيار أن يتطور. من ناحية هندسية، من ناحية سلامة عامة، يجب العمل أولا على عزل المنطقة وتأمين متطلبات السلامة العامة، من ثم الإسراع في معالجة ما حدث. أما التباطؤ لا يعتبر جيد، لأنه هذا التباطؤ قد يؤدي إلى تطوير المشكلة وتطوير الانهيار بحيث يأخذ أشكال أخرى، وقد يؤدي إلى حدوث ضرر في المباني المجاورة. بطبيعة الحال يصعب الحديث عن هذا الموضوع بدون مشاهدات. إذا كانت المنطقة اللي حصل فيها الانهيار من تربة صخرية فكاكة، أكيد في حالة الدخول في موسم مطري جديد سيؤدي إلى إثارة موضوع الانهيارات، وقد يكون إذا كانت التربة من التربة الحورية أو التربة الطينية بلا شك أن موضوع الانهيارات يكون أخطر، وبالتالي بحاجة إلى متابعة حثيثة وسريعة. في نهاية هذا السؤال نكتفي، وسنتابع الأسئلة الأخرى إن شاء الله ومواضيع أخرى في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم إن شاء الله. أستودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك.
أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.